هذا سائل يقول: إني أحضر هذا الدرس والحمد لله منذ بدايته، ولكني أرى نفسي أني لم أستفد ولم أفد غيري، لا لأني لا أملك الجرأة والتكلم مع إخواني، مما جعلني أتكاسل عن الحضور، وجزاكم الله خيرا.
أولا قولك ما استفدت، لا والله استفدت، فإن الجلوس في حلق الذكر لو لم يكن فيه إلا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات لكفى، ولو لم يكن فيه إلا قوله سبحانه وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس لكفى، ولو لم يكن فيه إلا جلوسك حابسا نفسك على طاعة الله ومرضات الله والله ينظر إليك، وأنت تصطبر في مجلس علم تذكر فيه آيات الكتاب وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لكفى بذلك، وكم لك إن شاء الله من الأجور والحسنات، وبيض الله وجهك إذا اتسيت بسلفك الصالح وخرجت من بيتك إلى حلقة من حلق العلم ترجو رحمة الله وما عند الله، فنعم والله ما عملت، وما قلته ما هو إلا من الشيطان يخذلك عن طاعة الرحمن، فأبشر أخي بخير. أما الأمر الثاني قولك لم أستفد، من حضر إلى مجلس علم وكان عنده من الفهم ما يمكنه من استيعاب جميع ما يقال فهذا فضل من الله، ومن لم يتمكن من ذلك فليأخذ على قدر فهمه، فلعلك أن تجلس مجلس علم تسمع فيه السنة ثم تجد قوما أشد ما يكونون حاجة إليها فتفتيهم بتلك السنة فيكتب الله لك أجورهم إلى يوم القيامة، هذا فضل عظيم وخير كثير، فاغشى أخي هذه الحلق واحرص عليها وكن مواظبا عليها. وأما ما ذكرته من أنك لم تستفد لأنك لم تخطب الناس ولم تعلمهم فرويدا رويدا، فإن الاستعجال في مخاطبة الناس لا خير فيه، ونحن نقول إن الإنسان يدعو على قدر علمه، ولكن ليس معنى ذلك أن يتصدر للناس، فاصبر رحمك الله، ذكر على قدر علمه، ولكن لا تتصدر إلا بعد أن تضبط العلم. ولذلك كان بعض السلف يصاحب العالم سنوات طويلة حتى يضبط العلم، عبد الله بن وهب الحافظ الإمام المحدث صحب مالك 25 سنة حتى تأهل بعدها الفتوى والفقه. والآن إذا بحثت عن أفرع طالب علم تقول له كم جلست مع الشيخ؟ يقول جلست كثيرا. كم؟ 2 سنة. وهذا 25 سنة كانوا يصحبون العلماء حتى في مجالسهم الخاصة، يسافرون معهم وينظرون ماذا يفتون وبماذا يتكلمون حتى أحوالهم وآدابهم، فكان العالم إذا توفي يخلف وراءه 10 أو 20 أشبه الناس به، وكانوا يضبطون آداب العلماء ووقارهم وسمتهم، وكانوا يحرصون. تقول أم مالك لمالك: اذهب إلى مجلس ربيعة وخذ من أدبه ووقاره وخشوعه ودله وسمته قبل أن تأخذ من علمه، فكانوا يأخذون آداب العلم قبل العلم. فالمقصود احرص على هذه المجالس وخذ منها على قدر علمه، ولو كان كل إنسان لا يجلس إلا في المجلس الذي يفهمه لما جلس طلاب العلم، فكنا في بداية مجالس العلماء الذين تلقينا عنهم ما نفهم ما يقولون، وكان الشيطان يخذلنا ويقول أنتم تضيعون الأوقات حتى فتح الله من عندي. الوصية الأخيرة: أوصيك أخي بأن تتفقد نفسك، فإن من جلس في مجالس العلم ورياض الجنة ولم يجد لها أثرا في قلبه أو علمه فليعلم أن سبب ذلك ذنب بينه وبين الله، فليستغفر الله وليتب إلى الله فإن الله تواب رحيم، وليستكثر من الاستغفار ويسأل الله عز وجل ألا يحول بينه وبين الفهم بسبب ذنب أو بسبب خطيئة فعلها، وهذا من أهم الأمور التي تعين على ضبط العلم وحفظه. ولذلك أعطى الله السلف من الحفظ والفهم ما لا يعطيه غيره، ولن تجد في الغالب حافظا إلا وجدته من أحفظ الناس لحدود الله وأعفهم عن الحرام. ولذلك سئل يقول وكيع وهو إمام من أئمة السلف يقول: ما خططت سوداء في بيضاء، يعني ما كتبت حياتي، ولا سألت رجلا أن يعيد حديثه علي مرتين من قوة الحفظ. قالوا له يوما من الأيام هذا الحافظة، قالوا له: ما دواء الحفظ؟ قال: ترك المعاصي، ما جربت دواء مثله. فالوصية الأخيرة أن تتفقد نفسك وأن تحرص إذا جلست في مجالس العلماء على أن تبتعد عن الذنوب التي قد تحول بينك وبين ضبط العلم وتحصيله، والله تعالى.